الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، أمة الإسلام، إن في قصص هذه الأمة عبرة، وفي مثلاتها آية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كل حقبة تحدث بأخبارها وتعظ بآياتها، وإن مسيرة هذه الأمة التاريخية مليئة بحوادث، تقرأ في سمع الدنيا أخبار الفخار يوم تشد الأمة نطاقها بالقوة وتعصب رأسها بالعزة، وتسير في الحقب محفوظة مؤيدة بالتأييد الإلهي، تحدث كيف تصاب الأمة فتكبر مصيبتها، وتفجع فتعظم فاجعتها يوم يضعف استمساكها بالأسباب الشرعية، ويظهر تفريطها في الأسباب المادية. وإن من أعظم مصائب الأمة، والتي لا يزال تاريخها يدمى بذكراها، مصاب الأمة في حاضرتها ودار خلافتها يوم سقطت بغداد سنة 56 و600. إنها ليست هزيمة في معركة، ولكن استباحة دولة وتمزيق أمة. لقد سارت جيوش التتار إلى بغداد حاضرة الخلافة وعاصمة الدولة بقيادة القان هولاكو خان، وكان عددهم 200,000 مقاتل، ثم جاءتهم الإمدادات من العملاء والخونة، حيث أرسل إليهم صاحب الموصل إمدادات يساعدونهم على أهل بغداد. وحوصرت بغداد من الناحية الشرقية والغربية، وأحكم عليها الحصار. فما حال بغداد يوم سارت إليها الجيوش وحاصرتها القوات وحضرت حولها الكتائب؟ لقد كان نبأ بغداد نبأ عظيما، أما هو بالإجمال فغاية الضعف، وقاع المهانة، ومنتهى التفكك والضياع. وأما هو بالتفصيل فكان كما يلي: أما الخليفة فيها فكان المستعصم، وكان كما وصفه الذهبي لينا ضعيف الرأي معروفا باللهو بالحمام، مع الحرص على جمع المال والتواني في تدبير الأمور. وذكر ابن كثير في البداية أنه في الوقت الذي كانت ترشق فيه بغداد بالسهام، كانت حفلات الرقص تحيا بين يدي الخليفة، حتى أصاب سهم من السهام راقصة كانت ترقص في ذاك الملهى الكبير. أما رئيس الوزراء فكان مؤيد الدين بن العلقمي وكان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله، شديد الحنق على المسلمين، وأراد أن يثأر من المسلمين بسيف التتار، فجعل يراسل هولاكو ويجسره ويقوي عزمه على قصد بغداد ويبين له ضعف أهلها ليتخذ عنده يدا وليتمكن مما يريد. أما الجيش فقد كان في غاية القلة ونهاية الذلة، قد قطعت رواتبهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق والمساجد، وقل عددهم حتى كانوا قرابة 10,000. وكان هذا الجيش في وقت الخليفة المستنصر والد المستعصم قد بلغ نحو 100,000 فارس على غاية الأهبة والاستعداد، وكان له قادة كالأمراء في مواكبهم. فجعل الوزير ابن العلقمي يسرح هذا الجيش ويمنع عطياته ويزين للخليفة جمع المال والاكتفاء ببعض الجيش حتى تناهى به الحال إلى ذلك قلة وضعفا ومهانة. أما أهل بغداد فكانوا قبل غزو التتار على حال من الترف والتميع والتمتع باللذائذ والانصراف عن المصالح العامة، وأخذوا والانصراف عن المصالح العامة وإغفال أخذ الأهبة والاستعداد. يقول القطب الحنفي يصف أهل بغداد زمن المستعصم: مرفهون بلين المهاد، ساكنون على شط بغداد في ظل ثخين وماء معين وفاكهة وشراب واجتماع أحباب وأصحاب، فما كابدوا حربا ولا دافعوا طعنا ولا ضربا. فلما حاصر التتار بغداد التي هي على هذه الحال، خرج إليهم رئيس الوزراء ابن العلقمي ليستوثق لنفسه وليكمل تدبير الوقيعة بالأمة، ثم عاد إلى الخليفة يشير عليه بالخروج إلى هولاكو ومصالحته. فخرج الخليفة المرذول المغرر به في 700 من الفقهاء والأمراء والأعيان. فلما وصلوا إلى هولاكو أخذ الخليفة و17 رجلا معه، أما البقية فأبيدوا عن آخرهم قتلا، وأخذ كل ما معهم. وأحضر الخليفة إلى هولاكو وجرت بينه وبينه محاورة ومشاورة ومداورة، انتهت على أن يبقيه هولاكو بحاله فيناصفه الغلة ويبقى خليفة خاضعا لهولاكو تابعا له، يرسل إليه كل سنة بنصف ما في بغداد وما يرد إليها. ثم عاد الخليفة إلى دار الخلافة بصحبة ابن العلقمي ليحضر ما فيها من النفائس والجواهر الثمينة والأموال المدخرة الغالية. فلما عاد إلى هولاكو بذلك كله، زين لهولاكو من كان معه من مستشاريه الرافضة الشيعة الذين جرب هولاكو مشورتهم وعرف صدق عداوتهم للمسلمين، زينوا له قتل الخليفة وقالوا إن هذا الصلح لا يستمر إلا سنة أو سنتين، فاقتل هذا الخليفة. فقتله رفسا بالأرجل، ثم اقتحم التتار مدينة بغداد. اقتحموها يقتلون كل من قدروا على قتله، من الرجال والنساء والشيوخ والصبيان، فكان الناس يجتمعون في دار أو في خان فيكسر بابه فيدخل التتر عليهم فيصعدون إلى السطوح فيقتلون فيها حتى سالت الميازيب من الدماء واكتظت الأسواق بجثث القتلى. قتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن وعامة الناس وسوقتهم، وتعطلت المساجد والجمع والجماعات شهورا ببغداد، واستمر بذل السيف على أهل بغداد والغا في دمائهم مغمدا في لحومهم 40 يوما، حتى اختبأ بعض الناس في الحشوش والآبار والمقابر وأماكن جمع القاذورات. ولما انقضت 40 يوما كانت بغداد فيها منحرا للمسلمين. عادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها وأعمرها، عادت خرابة ليس فيها إلا القليل، على غاية الخوف والجوع والقلة والذلة، والقتلى في الطرقات كأنهم التلول قد أنتنت جيفهم وتغيرت صورهم، فتغير الهواء وأنتنت المدينة وانتشرت الأمراض، واجتمع على الناس الوباء والفناء والغلاء والطعن والطاعون. ثم نودي ببغداد بالأمان، فخرج المختبئون من المقابر والحشوش وأماكن القذارة بعد هذا الحبس الطويل الذي حبسوا فيه أنفسهم، فخرجوا وقد تغيرت صورهم، قد حالت وجوههم كأنها وجوه الموتى على حال من الذهول والنحول، فلم يعرف الابن أباه ولا الأخ أخاه. ثم أخذهم الوباء سريعا فتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى واجتمعوا بهم تحت أطباق الثرى بأعلى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقدر عدد القتلى في هذه الواقعة ب1000 قتيل، بمليوني قتيل. ودارت على المسلمين قارعة من أعظم القوارع، وحلت بهم فاجعة من أعظم الفواجع. ما أعظم مثلاتها، ما أكبر آياتها، ما أبلغ دروسها وعظاتها. واليوم ماذا نقول؟ هل نقول التاريخ يعيد نفسه، أم نقول ما اختلف الناس ولكن اضطرد القياس؟ على أي عبرة من عبرها نقف؟ وأي درس من دروسها ندرس؟ وأي آية من آياتها نقرأ؟ لو حدثتنا حادثة بغداد لقالت إن في دروسا فعوها وعبرا فاعلموها، لتعلم الأمة من هذه الواقعة دروسا. أولها أن منصب الزعامة للأمة منصب خطير، يودي بالأمة إذا أمسك به الغلمة والصبية، أو أمسك به الضعفة الخوارون، أو قاد الأمة المتهورون والمغامرون. لقد كان هذا درسا نطقت به واقعة بغداد يوم كانت سدة الخلافة في يدي رجل عابث لاهن همه جمع الأموال وتكتيس الأرصدة وتنويع الجواهر. تقام حفلات الرقص في داره في الوقت الذي تحاصرها جيوش التتار. وقع في بغداد ما وقع يوم كان قياد الأمة في يدي خوار جبان ضعيف الرأي. وهكذا يتكرر هذا الدرس يوم تكون قيادة المسلمين في يدي رجال من هذا الصنف. ثانيا، أن مصاب الأمة يكون خطيرا وفي مقتل يوم تسلم أمانتها وأخطر المناصب فيها إلى أناس غير مأمون العقيدة، أناس جربوا أجيالا في الخيانة. إنهم فئة لا يألون الأمة خبالا، ويوم تكون مقاتل الأمة في أيديهم يكشفونها، ويوم تكون مصالح الأمة في أيديهم يضيعونها. إن بغداد أصيبت بما أصيبت يوم كانت مصالحها في يد الوزير الخائن ابن العلقمي، الرجل الذي جرب طائفته في الخيانة دهورا، وأثبتت أنها من أوفى أعداء الإسلام لهم ضد المسلمين. هذا الدرس يتكرر كلما وضعت الأمة قيادها ومصالحها وأخطر المناصب فيها في يدي حداثي أو علماني أو مستبطن عقيدة سوء. إن الأمة بذلك تعمد إلى صل شديد السم فتجعله داخل ثيابها. إن على الأمة أن تعي أن كل مستبطن نحلة سوء علمانيا أو قوميا أو رافضيا لا يمكن أن يصفي لها الود أو يخلص لها العمل، وأنه عين للعدو على عوراتها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم، إن أفراخ المجوس وأفراخ الناصرية والقومية يوم تكون أيديهم مطلقة في مصالح الدولة فلا يمكن أن يهدوا للأمة إلا هذا النوع من الكوارث. ثالثا، شفير الهاوية الذي تقف الأمة عليه يوم تغفل إعداد الجيوش وجمع القوة وإعداد العتاد وحشد السلاح بأيديها. إنها تقف على شفير الهاوية وتسلم نفسها إلى التهلكة وتملأ قصعتها من خيراتها لأعدائها. إن الأمة تقف على شفير الهلاك يوم يكون جيشها قليل العدد ضعيف التسليح واهم القوى. إن الأمة يوم تعصي أمر الله بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن الأمة يوم تصنع ذلك فإنما تفتح مصاريع أبوابها لأعدائها لتقول لهم ادخلوها بسلام آمنين. رابعا، حال الناس وما يؤول إليه هذا الحال يوم يستغرقون في الترف والتميع والإسراف في التمتع بالملذات والانصراف عن التعبئة الجهادية فيسري فيهم الوهن وينتشر فيهم الضعف، وتكون أمة عبارة عن قطيع كبير ليس على عدوها إلا أن يحد شفرته وينحر ذبيحته. لقد كان هذا حال المسلمين يوم هجم التتار عليهم في دعة ومتعة وترف وتلذذ، كل شيء لهم على بال إلا الجهاد، وكل شيء بأيديهم إلى السلاح، وكل شيء يحسنونه إلا القتال. فكانوا بذلك قطيعا من الحملان يقدم لجزاريه. لقد وعى التاريخ صورا من مهانة الأمة يوم انتشر فيهم الوهم وحب الدنيا وكراهة الموت، فكان التتار يقتلون فيهم قتلا ذريعا كجزار يقتل حملانا وديعا. يروي ابن الأثير في تاريخه صورا من ذلك. فمن ذلك أن التتارية يلقى الرجل فيقوله قف مكانك حتى آتي بسلاحي، فيقف الرجل لا يستطيع حركة فيذهب ويأتي بسيفه فيضربه به ويمضي. ويلقى التتري الرجل ولا سلاح مع التتري، فيقوله ضع رأسك على هذا الحجر، ثم يأتي بحجر آخر فيشدخ به رأسه. ويروي أن تتريا دخل زقاقا فيه 100 من المسلمين فجعل يقتلهم حتى قتلهم عن آخرهم، ما رفع أحد منهم يدا ولا شد عنه عدوى. وذكر ابن كثير أن التتار عندما دخلوا بغداد كان الرجل يستدعى من دار الخلافة فيخرج به وبأولاده ونسائه، فيذهب به إلى المقبرة فيذبح كما تذبح الشاة، ثم يختار من نسائه وبناته أجملهن فتؤخذ أسيرة ومحضية ويجهز على الباقي قتلا. إنه الوهم إذا سرى في الأمة عندما تستغرق في اللذة وتعدو خلف المتعة وتتبع أذناب البقر وتضيع الجهاد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.